أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت فليه الخير وهو على كل شيء قدير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا أثر الثناء، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا الفقار، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الاشجار وفي الصحابه هذه عقيدتنا فاني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار وقد رضيت ابا حفص وشيعته ولم ارض لقتل الشيخ في الدار كل الصحابه عندي قدوه علم فهل علي بهذا القول من عالي ان كنت تعلم اني لا احبهم الا من اجلك فاعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في هذه الدنيا على ما غير أرحام ولا أنساب بيننا، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع من غرق كرامتهم بيديه سبحانه وتعالى. الليلة إن شاء الله رب العالمين وخروجا من السلاسل التي كنا قد بدأناها نتحدث الليلة عن الوحشية التاريخية أو الوحشية الفارسية عبر التاريخ. معلوم يا إخواني أنه الفرس يتميزون بهذه الوحشية ويتميزون بهذه العنصرية، وقد سجل التاريخ ودون أن هؤلاء كانوا قوما متوحشين وأن هؤلاء قوما ما كانوا يعرفون الرحمة في حروبهم سواء كان مع أعدائهم أو سواء كان مع المسلمين بعد الإسلام أو حتى أثناء الفتوحات الإسلامية، وسوف نعرض لهذه النماذج، ولكن سوف نقسم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المحاضرة إلى عدة أقسام أو إلى عدة أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأرجو يعني أن تنال إعجابكم إن شاء الله رب العالمين. بس يا ريت إخواننا في بداية البث اللي ما عملش إعجاب يا ريت يعني يتعب صباعه شوية كده ويعمل لنا لايك على البث عشان البث يثبت إن شاء الله، والناس اللي بتقدر تعمل مشاركات على القنوات الاخرى او بتضع رابط البث على القنوات الاخرى. اعتقد انه معظم القنوات الان يعني كفت عن العمل او البث انتهى او انها في نهايه بثها، واحنا بنيجي متاخر دايما يعني، فرجاء اللي ما عملش لايك على البث يعمل بعد اذن حضراتكم. العنصر الاول اخواني وهو مقدمه عن الوحشيه الفارسيه عبر التاريخ والاستراتيجيه اللي هي الفكره العامه عن إدارة التوحش الفارسية خلال العصور السابقة وحتى وقتنا هذا. أولا نستطيع أن نقول أن الطريق إلى جهنم مفروش بالورود لدى الفرس، أما الطريق إلى الجنة عند الفرس فهو مفروش بجثة العرب ومفروش بجثة أهل السنة والجماعة، لأن الذين نراهم الآن ليسوا شيعة علي رضي الله عنه وأرضاه. شيعة علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يوما من الأيام عندهم لا رجعة ولا عندهم تقية ولا عندهم مهدي مترغب ولا كان عندهم بداء ولا كان عندهم كل هذه العقائد التي نراها الآن، ولا كان عندهم أيضا يا أخواني وأخواتي ما نراه الآن من العداء الشديد لأهل السنة والجماعة. إذا قلنا كلمة شيعة فنحن شيعة أهل البيت، أهل السنة هم شيعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نلتزم بما أمرنا الله تبارك وتعالى تجاه أهل البيت رضوان الله عليهم. لكن من عدانا هم سبائية يحاولون الارتكاز على شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه واتخاذ آل البيت تروسا وستارا حتى يهاجموا أهل السنة والجماعة. لكن إذا رأينا الشيعة في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه والشيعة في عهدنا فاختلاف شاسع وغول كبير وفارق بين الثرى وبين الثريا. الذي حدث أن الفرس تحولوا إلى التشيع أو تحولوا إلى السبائية، والمعابد الفارسية تحولت إلى حسينيات وإلى حوزات، ولا نبالغ حين نقول أنه في حمى ما يعرف باسم الجمهورية الإسلامية تلتهب نيران المجوس داخل المعابد اشتعالا، ونحن لا نبالغ أبدا إذا قلنا أن إسماعيل الصفوي قلبه لا زال ينبض بين جوانح ملاذ إيران وملاذ السمائية الموجودين الآن على الساحة. الوحشية الفارسية التي تؤسس دائما بالفكر العقدي داخل العقل الفارسي وداخل العقل السبائي، هم يقولون العالم لم ينتهي حتى يظهر قائم آل محمد المزعوم وهو الدجال اللي هو المسبب اللي هو الجبان الذي دخل إلى نفق كما تدخل الحياة والعقارب والفئران. هذا الرجل كما يزعمون سيقتل ثلاثة أرباع العرب وسيعلن سيفه في قريش، قريش التي كان منها النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها الله عز وجل واصطفاها من كنانة من ولد إسماعيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بل إن هذه الوحشية وهذه الدموية لتمتد حتى آخر الزمان. وهو الذي يقولون عنه أن الله عز وجل سيحيي على يديه أقواما كأبي بكر وعمر وسيدة عائشة وعثمان ويعذبهم ويجلدهم ويضعهم في الشمس. إذا أنتم تبدأون بالوحشية وأيضا عقيدتكم تتميز بالوحشية، بل أن الوحشية هي جزء من عقيدة الفرس وجزء من عقيدة السبائية العقلية الفارسية، العقيدة الفارسية العقيدة السبائية كونتها هذه الوحشية. الاستراتيجية الفارسية تقوم على عدة أمور. أولا في عنصرية، ترى العالم كله خدما لها ولا حق لأحد في الحياة إلا هؤلاء، لا يرون لأحد أي حق في الحياة إلا لمن كان من جنسهم وإلا لمن كان من الجيش الفارسي أو الجنس الفارسي اللي هو الجنس الآري كما كان الشاه يقول. ولذلك تجد حتى في مكاتبتهم للمسلمين وفي تعاملهم مع المسلمين وأثناء ما ذكرناه حتى في سلسلة وخمرة النار، سنجد أن القوم ما كانوا ينظرون إلى المسلمين إلا نظرة احتقار وازدراء. يعني لما سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه كتب إلى رستم وهو قائد الفرس وملكهم يومئذ فقال إسلامكم أحب إلينا من غنائمكم وقتالكم أحب إلينا من صلحكم، فرستم عندئذ ماذا قال؟ قال أنتم كذبات، إذ نظر إلى العسل يقول من يوصلني إليه بدرهمين، فإذا نشب فيه قال من يخرجني منه بأربعة وأنت طامع وطمعك سيردك، فوصف المسلمين بالذباب. نفس القصة اللي قلناها امبارح إن بندار أحد القادة والأساورة الكبار اللي كانوا في نهاوند، هذا الرجل يقول بمنتهى الفظاظة لسيد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يقول له ما يمنع هؤلاء الأساورة أن ينتظروكم بالنشاب إلا تقدرا وتنجسا من جيفكم. عشان لما تيجي بعد كده تسمع إن الراجل السبعي النهاردة لما يجي يدعي على واحد فيقوم يقول له عظم سني في قبرك، تعلم لماذا يقول هذا الكلام، لأنهم في الأصل كانوا يتنجسون من العرب. جماعة الفرس كانوا يرون الجنس العربي جنسا فيه نجاسة ونجاسة معنوية، يعني الكلب والخنزير عندهم أطهر من الجنس العربي. انتقلت هذه التبعية إلى المسلمين وطبعا ما أنجس منهم ولا أنجس، لن نجد أنجس من هؤلاء جميعا. فإذا المسألة من زمان، وخذ بالك أن العنصرية هي اللي بتحكم العقول الكافرة دائما. يعني يونان حتى لما الراجل اللي هو أفلاطون عمل المدينة الفاضلة، أفلاطون هذا تكلم أن اليونان والإغريق هم الذين لهم دائما الحكم ولهم دائما السيادة والقيادة، ومع ذلك من الأمم هم خدم لهم. في نفس التوقيت كان في يعني العبارة المشهورة أثينا حرة وما حولها عبيد، اللي أوروبا النهاردة تعمل بيها، فكانت لندن حرة وما حولها عبيد، باريس حرة وما حولها عبيد، واشنطن حرة وما حولها عبيد. دائما هذه النظرة العنصرية التي تحكم هؤلاء القوم. الوحشية هي طريقة العقل الفارسي وهي المنطق المجوسي والمنطق السبعي في إخضاع الشعوب، لأنها كانت الطريقة التي تفلح مع شعوبهم هم. جماعة دول زي ما جماعة علم النفس بيقولوا عندهم سادية، والشعوب عندهم كانت شعوب مجوخية بترضى وتقبل في كل أحوالها بالمذلة وتقبل أنها تكون عبيدا لآل ساسان. كانوا يقولون ويرون أن غريق السيف للشعوب يأتي بعد غريق المال للخونة، لأنهم لا يكون منطقا لا يكون دينا يقنعون به الآخرين. عشان كده لما تيجي تشوف في القرآن التعامل من الكفار مع الأنبياء، الرجل آزر يقول لإبراهيم عليه السلام لأرجمنك وهجرني مليا، بعد كده يجي فرعون ويقول لموسى عليه السلام لأجعلنك من المسجونين. مفيش منطق عشان تتعامل بيه، فعشان كده كانت تهديد وكانت الايه وكانت الوحشيه، وده اللي عمله الشيطان مع اهل مكه لما اراد منهم ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الهجره.
تعال نشوف التاريخ الفارسي كيف كانوا يتعاملون مع الشعوب. اول حاجه الجماعه الكرد كان عندهم سلاح الجواسيس كعناصر قتاليه لكشف خطط العدو ونواياه ومعرفه الجواسيس والعيون. كان المعارضين في اي دوله من الدول يصطادهم الجماعه اللي هم الكرد ثم يعطونهم الاموال. تمام؟ في مؤرخ اسمه سينتر، هذا المؤرخ قال انه الجماعه الساسانيين لما عملوا سلاح الجواسيس قال ان الملك قد نصب على اهل المملكه الجواسيس والمنهين وان الناس منهم في رعب وحيره، فاعلم انه لا خوف على الابرياء والمخلصين من هذا، فان عيون الملك والمنهين اليه لا يعينون الا اذا كانوا من الصالحين الاتقياء الامناء العلماء المتدينين الزاهدين ليقدر ما يعرضون على الملك عن سفك ونكير. اذا هم حتى داخل المجتمع الفارسي داخل مملكه ال ساسان كان عندهم الجواسيس والعيون والعتب اللي بيتجسسوا على الشعب ثم ينهون هذا الكلام الى الايه؟ الى اللي هم اعوان الملك من الشرط وغيرهم. يعني اذا بحكم كله قائم على ايه؟ قائم على البطش وقائم على الوحشيه وقائم على التجسس. في حين ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما تطاول عليه ابو اللؤلؤ المجوسي وقال لاصنعن لك راحا يتحدث بها من في العالم، عندئذ سيدنا عمر لم ياخذه بالظن وعامله معامله حسنه ولم يعامله معامله سيئه ولم يعتقله ولم يامر بسجنه ولا بقتله ولا بجلده ولا خوفه، لكن هؤلاء حتى كانوا يخافون من رعيته فكانوا قد بثوا حتى الرعب في قلوب الرعيه. اذا السياسه هي المال لاصطياد الخونه. بعد كده الجيوش الفارسيه كان فيها الفرق اللي هي فرق المرتزقه، وفرق المرتزقه دي كانت مسمى بالفرق الرديفه، ودي كانت بتجند من جميع الامم الخاضعه لسلطان الفرس، وكانت كل فرقه تتكلم بلغتها وتقاتل باسلحتها وتتبع اساليبها الحربيه. يعني كان في فرقه من الجماعه اللي هم السجستانيين اللي هم نسبه الى سجستان، وكان في فرقه اخرى من الامم الجبليه في القوقاز، وكان الجيش الايراني معاه فرق من الارمن. الارمن دول او الارمن دول لازم حضرتك تعرف انهم من اعدى اعداء الاسلام، وانهم لم يكن لهم يوم من الايام مملكه الا بمساعده الغيب. الجماعه الارمن دول هم اللي ساعدوا الخطاب ضد المسلمين، الجماعه الارمن دول اللي هم نصاطره اللي كان منهم زوجته ناكو، وكانوا ايضا على صله كبيره وعلى صله وثيقه بجنكيز خان، وهؤلاء اللي كان منهم الامبراطور هيثم الاول اللي كان عايز ياخذ المسجد الاقصى ومدينه القدس لتكون بعد ذلك عاصمه لمملكته، وبعد كده يساوم المسلمين عليها بحيث انه ينقلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، طبعا القصه المعروفه، وكانوا عونا ايضا للعبيديين، وكانوا عونا بعد ذلك لمين؟ كانوا عونا للصليبيين، ثم انهم بعد ذلك كانوا الشوكه التي كانت في حلق الاتراك المسلمين اللي هم الاتراك العثمانيين، فعلوا ما فعلوا وقدموا ما قدموا لهم من التضحيات. واللي برضه ما يعرفش تاريخ الارمن في الفتره الحديثه يعرف ان معظم الدكاتره اللي كانوا منهم كانوا يقومون بربط الارحام لاي مسلمه تذهب الى اي طبيب منهم على اساس انه يقوم بايقاف عمليه الحمل، وطبعا عمليه التناسل ما بين المسلمين، وكان منهم اللي بينشروا حبوب منع الحمل هم اول من صنعوها في هذه الدنيا، كل ده كان ضد المسلمين. والحقيقه انك لابد ان تفهم ان امه الفرس هي من اقل الامم عددا، يعني اللي حواليها ما كانوش من القوميه الفارسيه نفسها، لكن من الامم التي اخضعوها، وكان الارمن خير عون ليه؟ خير عون لهم. كمان الجندي اللي هو كان يوناني او اغريقي، ده جندي من الناحيه التكتيكيه كان مفيد جدا للدوله الساسانيه، فعندئذ بداوا يكونون منهم بحاره في شواطئ اسيا الصغرى مع البحاره الفينيقيين، فزي ما حضرتك شايف كده انه الجماعه الفرس كانوا يحتاجون الى الامم حولهم، وان هم قوميه ضئيله، وحتى هذه اللحظه اقل القوميات اللي موجوده في دوله ايران اللي هي دوله غير معقوله اصلا، دوله ما ينفعش يعني في اشياء لا معقوله فيها، ان تكون الطائفه الاقل هي الحاكمه زي ما بيحصل في سوريا، لان طائفه الاذريه او الطائفه الاذريه او القوميه الاذريه اللي هي القوميه الاذربيجانيه اصلا قوميه كبيره وكثيره هناك، القوميه الاحوازيه، القوميه البلوشيه، اخلاق من جنسيات ومن قوميات تتحكم فيهم القومية الفارسية اللي هي أقل القوميات مطلقا. كان هناك أيضا فرقة اسمها فرقة الفيالة، وفرقة الفيالة هي تخوانا زي ما قلنا اللي هي كانت عبارة عن سلاح المدرعات، واحنا شفنا هذا السلاح كيف كان سببا في تأثر إيه؟ في تأثر انتصار المسلمين في بعض المعارك التي خاضها المسلمون ضد هؤلاء الفرس. المسعودي وهو أحد السبائية أو أحد الشيعة القدامى قال في تاريخ يوم مروج الذهب، قال كان في مربط أبرويز 1000 فيل وقد صفت له الجيوش والسلاح وفيما صف له 1000 فيل. ويبدو أن الأكاسرة كانوا يأتون بهذه الفيلة من بلاد الهند، لأن في مروج الذهب المسعودي كتب أنه أبرويز قال ليس الفيل، كان فارسيا ولم يكن هنديا، زي ما قلنا كده أن هم كانوا يستخدمونها في الحروب. ومعروف أنه الفيل لما بيحارب الفيل بطبعه قوي وبطبعه أيضا يقصش بالناس، لأنه الفيل غبي. غبي يعني إيه؟ يعني في وقومة كده في ثقل، أنت وخيم ووبيل، أنت ثقيل، أنت في المرآة في إنسان، أنت في الحقيقة في فيل. فالفيل ده يعني أنه بيثبت لغبائه خلاص، وبيقف ولا يجري ولا يفر، وبيصيح وبيضرب بخرطومه. فكان هؤلاء يدربونهم، وكانوا بعد ذلك يقومون باستخدامهم داخل الحروب زي ما شفنا، كانوا بيعملوا زي الكوخ الكبير أو زي البيت الكبير فوق ظهر الفيلة، ويكون فيه جماعة اللي هم الرماة والنشارة، ويبدأوا يرموا المسلمين بالإيه؟ بالسهام. ده حصل في معارك الفرس ضد الجماعة اللي هم المقدون، وبعد كده حصل طبعا داخل القادسية وداخل أيضا معارك أخرى. كانت الفيلة بتقوم بعملية إفساد التشكيلات، يعني بتفرق ما بين الكتائب، ما بين المجالب، ما بين الفيالق والفرق الإسلامية في التشكيل بتاعها، على أساس لما تنقطع الصلة بين هؤلاء وبين بعضهم البعض، يوم الانتصار يكون أسهل للجماعة اللي هم مين؟ للجماعة اللي هم الفرس. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتصر المسلمون. من ناحية أخرى، هؤلاء الفرس كان في استراتيجية عندهم اللي هي كانت الشدة المفرطة مع المخالف، وقائع التاريخ تنطق بذلك. الجماعة المغرسين بيروا أمرين في غاية الخطورة وفي غاية البشاعة. قالوا أولا إنه كان الفرس يعذبون بطريقة النشر بالمناشير. كان بيعملوا إيه؟ أولا الطريقة دي كان يستخدمها الفرس ويستخدمها الصينيون. كانت عبارة عن إنه الضحية تعلق من قدميها الاثنتين على الخشب، ثم يبدأ الجنود باستخدام المنشار اليدوي بعد وضعه بين الرجلين. يعني الرجلين بيكونوا من فوق كده حضرتك على خشب، وبيكونوا نازلين بالكيفيه دي. يعني لو قلنا دي رجل ودي رجل بيكونوا نازلين بالكيفيه دي، طبعا بيكون في هنا خلاص الفارق ما بين الساقين ومنطقه الايه؟ منطقه العانه ومنطقه الفخذ. فعندئذ يبدا الرجل يمسك المنشار اليدوي، وطبعا يضعه ما بين الرجلين، فيقوم بقطع الجسد في المنتصف بعد استخدام المنشار بشكل بطيء جدا لضمان الحد الاقصى من الالم. طبعا احنا عندنا النشر بالمناشير ذكر في قصه اصحاب الاخدود، ولما حضرتك تفتكر معايا ان مين اللي عمل كده؟ ذنوات اليهودي. ذنوات اليهودي فعل هذا مع مين؟ مع الذين امنوا والذين خالفوا عقيدته. وانت عارف ان في تحالف يهودي ما بين، او في تحالف ما بين اليهود وما بين الفرس. فمن لا تدري من الذي أخذ هذه الطريقة عن الآخر؟ اليهود هم اللي يعني أعطوا هذه الطريقة للفرس، ولا الفرس هم الذين أعطوا هذه الطريقة وهذه الوسيلة للقتل للإيه؟ للجماعة اللي هم اليهود. فزي ما حضرتك شايف كده إن المنشار يدوي، يعني مش منشار آلي مثلا أو بينزل مرة واحدة خلاص، لا، المنشار بيكون عشان تحقق الألم، زي ما كان بيحصل في محاكم التفتيش اللي هي محاكم كان أقامها الصليبيون في الأندلس للموحدين وللمسلمين. بعد كده في طريقة أخرى للقتل، وكانت هذه الطريقة عبارة عن الآتي: القتل بالحشرات، وفي طريقة كمان اللي هي القتل بالزوارق. الفرس كانوا بيعملوا إيه؟ بيجيبوا المذنب من وجهة نظرهم، وبيبقى فيه زورقين، فيجيب حبل من هنا وحبل من هنا، وبعد كده يحرك الزورقين، فيقوم أعضاء الراجل اللي بيعذب تتقطع واحدة واحدة. واللي بيحصل بقى ايه ساعتها؟ اللي بيحصل ساعتها ان هذا الرجل تتقطع اوصاله وتتقطع اعضاءه. مره ثانيه يعملوا ايه؟ يجيبوا الرجل ما بين الزورقين يشدوه، يفضل محطوط بالكيفيه دي يومين ثلاثه اربعه 10 زي ما تقول اسبوع شهر، وبعدين يبداوا يعملوا ايه؟ يبداوا يدهنوه تمام بالعسل عشان يجذب الذباب والحشرات اليه، ويجبر يوميا على ان ياكل العسل وعلى ان يشرب اللبن، فيقوم يجرى له اسهال شديد. طبعا الاسهال ده بيترتب عليه انه بيتبول على نفسه ولا يستطيع ان يقضي حاجته في مكان اخر، وهو مدهون بالعسل اصلا، فتبدا الحشرات تيجي عليه وعلى الاسهال، وتترك يعني او يترك هذا الرجل وتترك الحشرات تاكل جسده وتضع بيضها فيه حتى يموت بعد بضعه ايام، واحيانا يموت بعد عده اسابيع، لان بيحصل له تعفن من الاسهال اللي بيحصل له اللي بيترتب عليه ان الميه اللي في جسمه بتخلص، فبيعطش عطشا شديدا، وساعتها كمان لا يوجد تعويض له. وفي النهايه بعد كده يقول لك البورس احنا اصحاب حضاره، ايران تقول لك احنا اصحاب حضاره، انتوا اصحاب حضاره، انتوا اصحاب اوسع حضاره في الوجود، اكبر حضاره في الوجود، انجز حضاره في الوجود، عمركم ما كنتوا اصحاب حضاره في يوم من الايام. الناس لازم تعرف وتفهم الفرس اللي موجودين دلوقتي اللي تحولوا الى سبائيه واللي بيحكموا العرب في العراق، لازم تعرف ان اسلافهم كان بيعملوا ايه؟ اسلافهم كان لما يجي الملك يموت يسيبوا المملكه ثلاثه ايام، ثلاث ايام كامله، ثلاث ايام دول اللي عايز يعمل حاجه يعملها، الشرطه ما بتشتغلش، الجيش ما بيشتغلش، الناس تاكل في بعضها حتى يقفوا امام قصر ال ساسان يقولوا الحقنا يا ال ساسان، يا ال ساسان اعملوا خلوا هاتوا اي خلف من عندكم يحكمنا. وكانت الناس في النهايه تضطر ان هي تقبل باي حل من ال ساسان يحكمهم جميعا. هذا ما كان يفعله الفرس. طبعا مش مشكله عندك بقى بعد كده، او مش هيكون غريب بعد كده انك تفهم وانك تعرف ليه دوله ايران هي دوله المشارق المعلقه؟ ليه البطش اللي بيحصل هناك في الاحوال؟ ليه البطش اللي حصل ضد المسلمين من الدوله العبيديه، الدوله الفاطميه اللي كانت عملت ايه؟ اللي كانت بتعلق الفقهاء في الشمس. كانت تقوم بهذا، تعلق الفقهاء في الشمس. الراجل الفقيه بلقى اللي غضب ان هو يعلن ان رمضان غدا لان الهلال لم يرى. مساله خلافيه. فعندئذ علقوه في الشمس وهو صائم حتى مات رضي الله عنه وارضاه. وهم الذين امروا يهوديا بفلخ ابي بكر النابلسي لما قال لو كان معي سهم لرميت، او كان معي 10 اسهم لرميت الروم بواحد ورميت العبيديين بتسعه. فليه المعز لدين الله ولو صدقوا لقالوا المذل. فسلط عليه يهوديا يسلكه وهو حي. فكان هذا اللي هو ابو بكر النابلسي الشهيد كان يسلك وهو حي، جلده بيسلك كده وهو حي، وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا. حتى رحمه اليهودي فطعنه في قلبه فقتل. اجى رحمه اليهودي انه لما وصل الى قلبه طعن. تمام؟ فعشان كده مش غريب انك تعرف الايه؟ تعرف ان دوله ايران اللي بتعمله في المسلمين والذي تنفذه في عباد الله من الضعفاء ومن العزلة امر طبيعي جدا، لانهم ورثوا ذلك عن اسلافهم. تعال نشوف بقى العنصر الثاني وهو الوحشيه الفارسيه قبل الاسلام مع العرب ومع غير العرب ايضا. تخيل انه لما قنبيذ ودارا دخلوا الى البلاد المصريه، اول حاجه قاموا باخراج جثه الملك احمس الثاني واحرقوها على خلفيه مراسلات سابقه بينهما. على فكره نفس اللي هو اخراج الجثث لحد دلوقتي موجود. الدوله الصفويه اخرجت جثه ابي حنيفه، وبعد كده اثناء ما دخلوا سوريا اخرجوا جثث بعض الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وحاولوا في يوم من الايام اخراج بعض الجثث سواء كان من البقيع او سواء كان اخراج جثه النبي صلى الله عليه وسلم وجثه ابي بكر وعمر، وده معروف ان الدوله العبيديه فعلت وكانت تدفع الاموال لهؤلاء حتى يقوموا بنفش قبر ابي بكر وعمر واخراج الايه؟ واخراج الجثتين. ثم بعد ذلك قالوا ان هم جاءوا بطعن العجل الابيض المقدس ودفنوه. ثم قام بعد ذلك الجنود الفرس بنهب الذهب والفضه والاحجار الثمينه من المعابد، ثم نقل الصناع المصريين الى بيرسبوليس وسوسة وميديا اللي هي المناطق اللي كان فيها الحكم الفارسي آنذاك. لما كانوا في العراق قضوا على إمارة اسمها إمارة الحبر. إمارة الحبر هي أخواني كانت من الامارات الشهيره وكانت من الامارات التي اعانت الجماعه اللي هم ايه؟ اعانت الجماعه اللي هم الترك اعانه كبرى واعانه عظمى. تمام؟ لدرجه ان هم يعني بطشوا باهلنا بطشا شديدا واقاموا المذابح هناك. ده غير كمان بقى الامم الاخرى. السلطات الايرانيه بين فتره واخرى كانت تشن حملات قمع واغتصاب وقتل ضد المسيحيين، الحملات دي كانت حملات متقطعه. حسب المصادر المسيحيه قالوا انه مئات الالاف من الشهداء المسيحيين قتلوا على يد الدوله الساسانيه. المؤرخ المسيحي العراقي مالي ابن سليمان ذكر ان الملك شهبور، انا مش عارف واحد اسمه شهبور هيقابل ربنا بالاسم ده ازاي، ان الملك شهبور خلال ما اطلق عليه الاضطهاد الاربعيني اللي هو ظل 40 سنه في القرن الرابع الميلادي قتل 160 الف في بلدات شمال العراق، وقتل اكثر من 30 الفا في بلدات الفرات. المؤرخ المسلم العراقي اللي هو برضه شيعي اللي هو المسعودي اخبر بنفس الرقم وقال ان هم فعلا فعلوا هذا في كتابه. ثم القديس شمعون وده الجاثريق او المرجع الاعلى للكنيسه العراقيه اعدمه الفرس مع اختيه ولم يسلم من ايديه. سابور الثاني او سابور الاصغر او شابور هذا الرجل اللي هو حكم من 309 ل 379 هذا الرجل او حكم او كان ميلاده من 309 ومات 379 اغار العرب على مملكته واغار الترك والروم، لكن العرب كانوا اقرب اليه. فماذا فعل؟ بدأ هذا الرجل يتحرك ناحية العرب. لما تحرك ناحية العرب عمل إيه؟ عمل أول حشد وانتخب 1000 فارس من الصناديق وسار بهم وقتل من العرب من قتل. اجتاز البحر وذهب نحو بلاد العرب، ذهب إلى البحرين وقتل من أهلها من قتل، وقيل أنه قتل أهلها جميعا. ثم بعد ذلك ذهب إلى هجر فأروى الأرض بدماء من هناك من بني تميم وبني بكر وبني عبد القلب. ومن هرب طردهم في الجبال ودخل عليهم الغيران اللي هو جمع غار يعني، وعطف على بلاد بني عبد القلب وأباد أهلها. ثم إلى اليمامة فقتل من قتل من أهلها. نفس المنطق، منطق الإبادة الجماعية، منطق عدم الرحمة، منطق انتزاع الرحمة من القلوب، منطق إن الفارسي ده ما عندوش رحمة في قلبه لأي أمة من الأمم الأخرى، منطق الكراهية للعرب. تمام؟ وطبعا هذا الرجل اللي هو التابور هذا ما كان يمر بماء الا غواه، ولا بئر الا طمسها، ولا دارا الا هدمها، ولا معلما من معلم الحضارة الا طمسها. عشان كده طبيعي جدا انك ترى ان لبنان تتحول الى مزبلة بعدما دخل فيها حزبالة، وتتحول الى مزبلة بعدما تحكم الروافض السبائية في امرها، وان بعد كده اليمن ستتحول الى ما تراه الى خرابات بسبب هؤلاء، وانك بعد كده ترى ما يحدث في سوريا وما يحدث في الموصل من الحج الشيعي وديالة وفي المناطق دي كلها، لان اسلافهم فعلوا هذا. ووصل هذا التابور النجف ابن النجف الى المدينه الى يثرب، وكان ينزع اكتاف رؤساء العرب. طبعا العرب انضموا الى يوليان الرومي وايضا اخذوا حقهم في قيصر لحد بعد كده ما جاء الايه؟ ما جاء الاسلام. وطبعا اردشير اللي هو ملك الفرس غزا البحرين خلاص، والقى ملك البحرين بنفسه في البحر. هو بنفسه كده القى بنفسه في البحر حتى لا يبطش به الايه؟ حتى لا يبطش به الفرس. طبعا حضرتك امبارح احنا ذكرنا بعضا من البطش اللي هو الفارسي ضد المسلمين في الحروب، احنا شفنا في معركة نهاوند كيف أو في فتح تستر كيف أنهم كانوا يبنون السلاسل والجنازير وفي آخرها الخطاط اللي مشتعل نارا قد حمي في النار فكان يمسك أو يمسك أو يقبض به على المسلم اللي بيتسلق الأسوار فكان يقوم بتدويد جلده وإيه وعظامه. الفرس بعد ما سقطت دولتهم تحولت من العنصرية ضد العالم إلى العنصرية ضد العرب وضد الإيه وضد المسلمين. واحنا اتفقنا كمان ان احنا شفنا الحسد او الاشواك الكبيره التي ايه؟ التي يعني طرحها الفرس كما يشبه حقول الالغام الان. انا عايز اقول لك انه نصر بن سيار القائد الاموي كان يفهم عقليه الفرس، كان اقول لك الدولة الأموية هي دولة عظيمة ودولة كبيرة ودولة تفهم، وكان القوات فيها مش مجرد قوات يسمعون ويطيعون فقط، بل قوات عندهم فكر وعندهم فهم وعندهم قدرة على التعامل مع الأحداث وقدرة على فهم النفسيات. أنت شفت الحجاج لما ابن الجارود أراد أن ينفصل بالجيش وعمل حركة التمرد، وبعد كده ابن الأشعر عمل حركة التمرد، وكل حركة من الحركات دي ينضم إليها اللوالي من الفرس وغيرهم. فكان الحجاج يقول أنتم علوج لا تصلحون إلا للأرض، ارجعوا إلى الأرياف، فكان يعيدهم. نصر بن سيار قال أبياتا شعرية أرسلها إلى مروان بن محمد، قال له: قوم يدينون دينا ما سمعت به عن الرسول ولا جاءت به الكتب، وإن يكن سائلي عن أصل دينهم هو أن يقتل العرب. نقول تاني كده: وإن يكن سائلي عن أصل دينهم هو أن تقتل العرب. أهم حاجة هو قتل الإيه؟ هو قتل العرب فقط. كان على العباسيين أن يدفعوا فاتورة التضامن الفارسي معهم، فقاموا بمذابح داخل بلاد الشام ضد الأمويين، وكذلك فعلوا في العراق. وطبعا احنا قلنا أبو مسلم الخراساني ماذا فعل؟ هذا الفارسي الذي كان يزعم أنه من نسل كسرى وأنه ابن من أبناء كسرى، وأن بشارة عند الفرس الكفرة المجوس الفدائية أن ولدا من أولاد كسرى سوف يعيد إليهم الملك تارة أخرى، بطش أبو مسلم الخراساني عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بمن لقيه من الأمويين وبمن نصره من المسلمين، ورفع من شأن الموالي. وطبعا لما قتله أبو جعفر المنصور كانت حركة سندباد أو سندباد اللي تكلمنا عليها في السلسلة اللي احنا سميناها حركات فارسية مدمرة. هذا السندباد قتل 60,000 من السنة. ثم كان المقنع الخراساني الأعور القصير في عهد المهدي وقتل الآلاف من المسلمين، ذلك الخرمي اللي راح تحالف مع الروماني ميخائيل الثاني ضد المأمون حتى جاء عهد المعتصم، والقتلى كانوا يقدرون بمئين الألوف. صاحب الزلج الذي كان ينتمي إلى هذه الأراضي اللي كانت في يوم من الأيام تنتمي إلى البلاد الفارسية قتل وقام بأفعال فظيعة ضد المسلمين، يعني كان يطب الإيه؟ يطب الأفكار ويطب العذار. وأنتم تعلمون أيضا القرامطة ودول فرس من الأحوال أصلا في عقيدتهم أن دم غيرهم حلال وغيرهم دول اللي هم المسلمين، ما لهمش دعوة أي حاجة تانية. ويمكن احنا لما اتكلمنا على القرامطة واتكلمنا في حركة الغدر الشيعي، لو حضرتك تتذكر معي هتتذكر أنا قلت لك كانوا بيعملوا إيه في قوافل الحجاج، حتى إنه بعد ما انتهوا من قتل القافلة فكانت المرأة من هؤلاء تذهب فتقول: يا عباد الله ذهب الكفار، فكان يقوم من فيه رمط حتى يشرب فتقتله قتلا ذريعا ويأخذون ما معهم. بعد كده كان في الدولة البويهية، والدولة البويهية دي فعلت ما فعلت. الدولة العبيدية أستاذة هي الأخرى فعلت ما فعلت. يعني تتصور مثلا أنه خليل بن إسحاق هذا قتل في عهد القائم العبيدي 1,000,000 تقريبا، ماشي خلاص، أو قتل 100,000، قتل 100,000 في تخليل. نقول ثاني: في عهد القائم بالله اللي هو العبيدي قتل هذا الرجل اللي هو خليل بن إسحاق 100,000 من المسلمين في تخليع، ومن الايه؟ ومن الخارجين حتى يمشي عائلتهم الإسلام، ووقف يتبجح في هذا في قصر الخليفة العبيدي أو الملك العبيدي. ثم جاءت دولة الصفويين، ودي أوسخ وأقذر دولة في التاريخ، ما لهاش اسم ثاني غير تكون أنجس وأقذر وأوسخ دولة في التاريخ. تعالوا نشوف بقى إسماعيل الطبري. إسماعيل الطبري ده عنده زي كورش أو قورش اللي هو في التلمود اليهودي، يعني اللي هو كان محرر اليهود، أطفوا عليه هذه الهالة ثم جعلوه نائبا للإمام المعصوم وجعلوه الحاكم والفقيه، على الرغم أنه ما كان عنده أصلا أي خلفية علمية، ما عندوش خاص، كان لا هو بفقيه ولا هو عنده أي شيء، لكن أعطاه منزلة كبرى اللي هي تتحول إلى مرحلة الإيه؟ الولي الفقيه دلوقتي، خلاص؟ اللي هتبقى الولي الفقيه دلوقتي، يعني أنتوا عارفين مثلا الخميني ده اللي هو أستاذ إدلي، الخميني ده أصلا خد يعني آية الله العظمى وهو في السجن
مع بعض الايه مع بعض المديونين، ولم يكن قد تدرج في الدرجات اللي هي العلميه بالنسبه لهم، لكن لمجرد ان هو كان واحد بس ايه معارض كده وخلاص وكان عنده الحميه، وانتم تعلمون انه سيخي في الايه في الاصل. تمام، تعال نشوف ماذا فعل اسماعيل الصفوي والوحشيه الفارسيه والوحشيه السبائيه التي انتقلت الى هؤلاء. في ليالي او في احد الليالي وهي ليله الجمعه سنه 908 1501 ميلاديه، كان من المقرر ان يعلن في صبيحتها تتويجه ملكا، وان يعلن المذهب السبائي ليكون بديلا للمذهب السني في منطقه تبريز وما حولها بعدما قام باحتلالها. جاءوا مراحل قزلباش، قزلباش دول اللي هم زي الحرس الثوري الايراني الان، اللي هم كانوا اصحاب القبعات الحمر من قبائل التركمان، ودول اللي كونوا التمرد وجيش التمرد الصفوي. حضروا لدى اسماعيل الصفوي واخبروه بانهم يتوجهون خيفه من امكانيه حدوث ردود افعال من قبل اهالي تبريز السنه اللي كان عددهم يزيد على 300,000، وانهم اذا سمعوا بالخطبه التي تتقرر ان يتضمن الاذان فيها اشهد ان عليا ولي الله وحي على خير العمل، يرفضون ان يكون الملك سبائيا ويرفض هذه الديانه. فرد عليهم قائلا: اني لا اخشى احدا، واذا ما حدث واعترضت الرعيه فاني سوف اجرد سيفي من غمده باذن الله، ولن ادع احدا منهم حيا. ده مكتوب في كتاب عالم او عالم اراء الصفويه او عالم اراء الصفويه صفحه 64. في صباح يوم الجمعه توجه الكافر اسماعيل الصفوي الى المسجد الجامع، وقد انتشر جنود القزلباش بين صفوف المصلين، ثم اعتلى المنبر وجرد سيفه من غمده واشار الى شيخ يدعى مولانا احمد الاردبيلي، وكان ملما بالعقائد للديانه السبائيه، وجيء به من خارج تبريز، لان تبريز ما كانش فيها اي عالم من علماء السبائيه، فاشار اليه ان يصعد الى المنبر وهو يقف بجانبه حين القى خطبته. واول ما بدا الشيخ خطبته تعالى الهمس في المسجد بين المصلين، قسم منهم حين راوا الجنود وراوا السيوف فوق رؤوسهم قالوا: لله درك من خطيب. يعني من باب الايه؟ من باب الا من السره ماشي غير باب ولا ايه ولا عاد يعني، وقلبه مطمئن بالايمان. اما القسم الاخر فالامر يعني كان كبيرا عليهم، فارادوا الخروج من الجامع، لكن اسماعيل الصفوي اشار الى جنود القزلباش ان من اراد ان يخرج من المسجد لا بد له من اعلان التبرؤ من الخلفاء الراشدين الثلاثه واعلان الموالاه لعلي بن ابي طالب، فمن فعل ذلك نجا، ومن امتنع تدحرج راسه بين قدميه. اهالي تبريز لم يبدوا اي مقاومه في مواجهه الجيش الصفوي، ولكن القزلباش قاموا بمذبحه شنيعه فظيعه لم تسلم منها النساء والاطفال، ثم ذهبوا الى قبر السلطان يعقوب اخ هو كان تركماني، والى قبور سائر الامراء في المدينه، وحرقوا بقايا جثثهم. وبدا بقى اللي هو اسماعيل الصفوي يوسع ملكه بهذه الكيفيه، وكل ما يقع تحت يديه كان يبطش به. طبعا في مدينه اسمها بريد اسيا او شكا في غرب ايران عمل مذبحه، هي مذبحه الشيراويين، ثم احرق جثث شيوخهم، وجاء لشيخ اسمه فرخ يسار واحرق جثته، وده كان شيخ الناس هناك، وبنى مناره من جماجم القتلى في المدينه. ده غير ان هو هجم على قلعه باكو وقام بمذبحه فظيعه بين اهالي القلعه واحرق جثث الموتى، غير ان هو اباد 18,000 جندي من جنود السنه بعد استسلامهم. ثم ذهب سنه 913 الى بغداد وارتكب افظع المجازر واباح مقام الامام ابي حنيفه النعمان ونبش قبره. سنه 914 هاجم الاحوال واطاح بدوله المشعشعين بعد مذبحه داميه لا تقل عن رجليها. يعني احنا عايزين بس الجماعه اللي هم الان في ايران الذين يدينون بهذه الديانه الباطله. جدك لم يكن سبائيا ولم يكن شيعيا، جدك كان سنيا. جاء اسماعيل الصفوي فوضع السيف على رقبته وقال: اما ان تتبحرج راسك واما ان
تشهد بالموالاة لعليه. هذا جدك. والذين قالوا بهذا الكلام إنما هم من الكتاب الشيعة. ورجعوا بقى الكلام عن شريعته اللي اتكلم على التفاوت السني والتفاوت الايه او اقصد التشيع الطفوي والتشيع الايه والتشيع العلوي. وشوفوا كمان يعني كتاب احسن التواريخ، وشوفوا كمان في كتاب اسمه سفر نانا ونزران دار ايران اللي هو ترجمة منون جهر اميري. تمام، كل هذه الكتب كتبها شيعة. والمطالب ان الجماعة دول مش هيكذبوا عليكم، يعني لو هيكذبوا علينا مش هيكذبوا عليكم انتم. فحضراتكم ايه المشكلة ان كنتم تعرفوا اصولكم ايه وتعرفوا انكم سنة الاصل، والذي حدث انكم شيعتم بالقوة، صرتم سبائية بالقوة بقوة السلاح، فهذه اصولكم. تمام، وطبعا انت حضرتك كده لما تعرف بقى موضوع اللي هو الشيعة وانيين، وتعرف موضوع يعني ان اسماعيل الصفوي دخل الى بغداد وفعل ما فعل، انك تعرف انه ما يفعله السبائية الان ليس بجديد عليه. يا سادة الكرام، ابو حنيفة النعمان، الامام ابو حنيفة النعمان اللي هو نعمان بن ثابت رحمه الله وغفر له ورضي عنه، كان ميالا الى اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو لم يتوقف مع الامام زيد، او ما وقفش مع الامام زيد ضد الدولة الاموية، الم يقف بعد ذلك مع محمد بن نفس الزكية ضد الدولة العباسية، وكان سر في ان يغرى صدر المنصور نحوه عليه. إذا المسألة إن هؤلاء لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإمام أبو حنيفة أخذ من محمد الباقر، وأخذ من جعفر الطارق، وأخذ من الإمام زيد، وأخذ أيضا من جلة عن جلة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ينتمي إليهم، لأن والده نفسه كان أيام الحجاج بن يوسف الثقفي كان منتميا إلى هؤلاء وكان يحبهم، ومع ذلك لم يسلم قبره رحمه الله ورضي عنه وأرضاه من فعلة هؤلاء. بعد كده الشيخ اسماعيل في بغداد، أهل بغداد لم يقاوموه لأن الأحوال كانت مضطربة آنذاك، وكانوا يأملون بظهور حاكم جديد ينقذهم. الشيخ اسماعيل أمر قائدا اسمه حسين يالا بتهجير مدينة بغداد والقبض على أهل السنة من الأئمة ومن الصلحاء، وأن يقوم بقتلهم قتلة بشعة بحاكم تفتيش صفوية زي محاكم التفتيش الصليبية في بلاد الأندلس. الشيخ اسماعيل أمره بذلك، ثم أمره أن يتوجه إلى مقابر أهل السنة وأن ينبش قبور الموتى وأن يحرق عظامهم. هذا ما فعلوه، هذا ما فعلوه. ثم بعد ذلك هدم مسجد أبي حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية، ونكر بقبر أبي حنيفة، ونبش قبره، وهدم المدارس العلمية، ثم بحث عن ذرية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقتلهم جميعا قتلة قاسية. لمجرد أن الواحد منتسب إلى سيدنا خالد بن الوليد أو من ذرية سيدنا خالد بن الوليد اللي أذل الدولة الفارسية المجوسية في الفرات بقى وفي معركة المعارك كلها التي خاضها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ضد هؤلاء، إذا كانت معركة ذات العيون أو الأنبار أو غيرها من المعارك، أراد أن ينتقم في شخص سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أو أراد أن ينتقل من شخص سيدنا خالد بن الوليد في شخص ذريته الذين كانوا ينتسبون إليه. فهي العقلية الفارسية ودي العقلية السبعية زي ما حضرتك إيه؟ زي ما حضرتك شايف. والمؤرخون الشيعة أنفسهم كتبوا في ذلك الزمان، ابن شبق الشيعي في كتاب له اسمه تحفة الأزهار وزلال الأنهار، قال أن الشيخ اسماعيل الصفوي فتح بغداد وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد ما لم يسمع بمثله قط في سائر الدهور بأشد أنواع العذاب، حتى نبش موتاهم من القبور. وقد فر كثير من سنة بغداد، وفر كثير من الأسرة الكيلانية اللي هي أسرة عبد القادر الكيلاني، بعد أن خرب الشيخ اسماعيل قبر عبد القادر فر هؤلاء إلى الشام ومصر وأخبروا العالم الإسلامي بما فعل الصفويون. يعني شوف برضو كلمة الايه المناصب ذوي العناد، المناصب ذوي العناد اللي هم مين؟ اللي هم استمسكوا بدينهم، اللي هم رفضوا الدخول في هذه الديانة السبعية، اللي رفضوا الدخول في الديانة السبعية واستمسكوا بدينهم. إذا حضرتك شايف كده الأمر ما بيختلفش كثيرا، ما فعله الشيخ اسماعيل الصفوي يفعله خمينية اليوم. وبالرغم من أنه الشاه دخل بغداد سلما إلا أنه قتل أهلها واتبع سياسة تفريق صفوف الشعب وإضعاف المقاومة وتستر بالدين. فترة الاحتلال الأولى للتطاويين كانت 16 سنة، انتهت بهلاك الشاه إسماعيل وجاء ابنه اللي هو طه ناصر، هذا اللي هو كان في 1523 على فكرة لما مات مسموما، لم يحكم بغداد تمام إلا في عام 1529، لأن كان في أمير كردي اللي هو ذو الفقار هاجم بغداد وطرد حكامها الطفويين وأعلن استقلاله واستمر حكمه 6 سنوات تمام. لكن العثمانيين بعد السلطان سليمان القانوني أرسلوا جيشا احتل بغداد وانتهت فترة حكم الطفويين الأولى والتالية. لكن إسماعيل الثاني اللي هو ابن طه ناصر اللي هو جد اللي هو جده هيكون إسماعيل الطفوي تمام، ده كان يتمتع بفظاظة رهيبة ويتمتع أيضا بوحشية شديدة. أبوه وضعه في السجن لمدة 20 سنة، يعني تخيل واحد صفوي هاله ما يعلم من وحشية ابنه، يعني واحد أهو الوحشية بتحكم فيه أو بتتحكم فيه، رأى أن ابنه أشد وحشية أشد وحشية، فسجن لمدة 20 سنة ولكن أخرجه بعد ذلك من السجن. فكان لما وصل إلى بغداد اللي هو إسماعيل الثاني هذا ارتكب مذابح وحشية ومجازر دموية، هذا رجل يعني فتك حتى لإخوته وبعائلته ولم يبقى إلا حتى واحد أعمى هو خان بندة ونصب ملكا، رغم أنه هو في تلك الأثناء كان فاقدا للأهلية للأهلية الشرعية. بعد 88 سنة خلاص جت الفترة الثالثة لحكم الصفويين، لما استولى الشاه عباس الصفوي على بغداد سنة 1622 بعد حصار دام 3 أشهر واستمرت مدة حكم البغداد 5 سنوات كانت مليئة بالغدر والقسوة والخراب والدمار لنبيل بغداد، ثم تولى الحكم حفيده الشاه صفي بن عباس اللي هو بالغ في تلك البلاد وحكمه دام 14 سنة. كانت فترة حكمه شديدة على أهل بغداد وانتهت بدخول العثمانيين بغداد بعد حصار استمر 40 يوما. الحقيقة انه ايام الشاه عباس لما ضرب الحصار أهل بغداد عانوا كثيرا من الكوارث، حتى اضطر الناس الى اكل لحوم الكلاب. وفي عهد الشاه عباس بالتعاون مع واحد من العملاء اسمه بكر صباحي التركي تمام، هذا الرجل استطاع أن يدخل إلى بغداد حتى بعد الاختلاف مع بكر هذا. فلما دخلها ماذا فعل؟ قال أهل التاريخ هتك حرماتها وأستارها ورمل نساءها ويبتمت الأطفال وأتلفت الثروات وخربت الجوامع وجعلت أرضا منبسطة وفيه بقى جدران وهدمت المراقد ونهبت المراقد اللي باسمها يدخلون إلى بلاد المسلمين ومنها مرقد أبي حنيفة وعبد القادر الجيلاني. ولما دخل الشاه الصفوي بجيشه الى بغداد ذبح كل من كان يصادقه ويقول انتم مشتغل بكم بانتمائكم الى الاتراك، وطبعا ترك بغداد للخراب والدمار كما تقول كتب التاريخ. طب العشائر نكل بهم واجرى عليهم عده مظالم، وهو اللي وعدهم بالامان ولكن الامان كان امانا خادعا وكان امانا كاذبا، اخذ نساءهم وأطفالهم بعدما رفضوا التشيع وباعهم عبيدا في إيران ولا يعرف لهم خبر حتى هذه اللحظة، وكان ينمي إبادة أهل السنة في بغداد. ولذلك ذهب إلى خادم كربلاء، خربلاء ذهب إليها فقال يا تاب كربلاء يا خادم كربلاء أعد لي قوائم بأهل السنة والشيعة. لماذا؟ حتى يبيد أهل السنة. وحول كل المدارس الدينية إلى الطبلات وهدم جامع أبي حنيفة، ثم عين واليا لها وغادر البلاد. ولما هلك جاء حفيده صفي الأول أو صفي بن عباس، وده في عهد العثمانيون دخلوا إلى إيه؟ دخلوا إلى بغداد وأخذوها. طبعا الصفويين لما راحوا جه مين؟ جه نادر شاه اللي هو قضى عليهم، وده كان له تاريخ أسود في العراق. هذا الرجل كان معلوما بقسوته وطغيانه ونجاحاته العسكرية التي صاحبتها المجازر الدموية، كان له في العراق فصول غريبة. ماذا فعل هذا الرجل؟ غير أنه كان بيزرع الفتنة الطائفية، كان يعني يبعث إلى القبور بكل من واجهه. بلغ تعداد جيشه 400,000 فاضل من المشاة والفرسان والمدفعية، جهزه أحسن تجهيز. سنة 1732 ضرب حصارا على بغداد دام لمدة 7 أشهر، حتى أن أهل بغداد حصرت فيهم المجاعة وكثرت فيهم الجثث، ثم جاء فيهم الطاعون حتى أكل الناس لحوم الحمير والكلاب والقطط. يقول أحد المؤرخين: لقد شاهدت امرأة منكبة على جيفة حمار، يعني على جثة حمار، وبيدها سكين تقطع من لحمه وتضعه في حجرها. وطبعا تدهورت الأحوال في العراق، الأراضي أهملت وشبكات الأنهار والفيضانات لما كانت تأتي ما كانش فيه أي عناية بالجسور ولا بالسجون، وحصل أن المدن عزل بعضها عن بعض ودمرت القرى ويعني سكانها هجروها. ثم قام نادر شاه بمذبحة كبرى في أهل كركوك، جمع رجال المدينة وخيرهم بين الموت وبين التشيع. رفض أهل المدينة هذا فقتل عشرات الآلاف دفعة واحدة في مجزرة قال أهل التاريخ لا تماثلها مجزرة إلا ما فعله الصليبيون في مدينة عكا على يد ريتشارد سنة 1490، أو ما فعله الصليبيون لما دخلوا إلى بيت المقدس. وطبعا وصل فاحتل أربيل وأحدث فيها نفس ما فعله في كركوك، ثم واصل تقدمه نحو مدينة الموصل. طبعا حاصرها حصارا شديدا سنة 1743 وأرسل إلى أهلنا حتى استسلموا. فماذا فعل أهل الموصل؟ حيا الله أهل الموصل جميعا، أهل الموصل حياهم الله، بلد عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، البلد الصامدة، البلد السنية الصامدة حتى هذه اللحظة. فماذا حدث؟ أنذر إليهم تحذيرا وإنذارا بالاستسلام، فقال: اعلموا أننا جند الله، خلقنا من رحمته وغضبه فالبشرى ثم البشرى لمن اتبعنا، والنذير ثم النذير لكل من خالفنا وعصانا. أو ليس في آثار الماضي المعتبر؟ أفلا تذكرون أخبار الهندي والسندي والترك فيما وصل إليكم من وقائعهم وملاحمهم وحقائق جيرانكم من أهل كركوك ومن والاها؟ يعني الراجل عمال بيتفاخر بالدماء التي أراقها، ماشي، وكيف تعنتوا؟ فأطاعوا ونجوا، فهم ذوو الحظ من جلباب أمن وأمان وشفقة. فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقدرون الدفاع، فلا تعرضوا أعماركم للضياع. فليبلغ الشاهد منكم المستمع لكتابنا الغائب، والسلام على من اتبع الهدى. أهل الموصل لما سمعوا بهذا واطلعوا على هذه الرسالة وعلموا ما حدث، نصبوا سرابقا كبيرا أو خيمة كبيرة، ثم جاء الوالي حسين أو حسين الجليلي ويحيى الفخري، وقرروا أن يجيبوا على هذا التهديد برسالة يمتلئ كل حرف منها بالصمود. فقالوا: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وما اعتصامنا إلا بالله، ومن لاذ بكهف كفايته كفاه وحماه، وصل كتابكم المرسل للعامة والمشتمل زعمكم على الطاعة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، تفتخرون بأنكم جند الله قد خلقتم من الغضب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فما وعيدكم عندنا إلا كصرير باب. شفت الباب كده لما نقول عندنا احنا المصريين بيضيق، بيعني الصرير كده صغير، أو كما يصن في لوح الهجير ذباب. أفرأيتم أن القصاب يعني الجزار تهونه كثرة الغنم، أو السد الغشمشر يدهشه تراقم النعم، تذكرون بأفعالكم في السند والهند مع أولئك العنود يعني غير العرب، وما خطواتكم على الترك، وتدهشون بما فتحتم من خلعتي كركوك وأربيل، وترعبون بأفعال هاتيك الأباطيل، كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون، الرقاع بالرقاع ونحن الأسود الضارية، والسباع الكواكر العالية، أسياكنا ثقيلة وسطوتنا ثقيلة، وحلومنا يعني عقولنا رهينة، وقلوبنا كالحديد متينة، وبلدتنا بحمد الله حصينة. ثم كتبوا بيت شعر: لنا جبل يحتله من بخيله منيع، يرد الطرف وهو كليل، يعني وهو متعب. نادر شاه جرر الحصار على مدينة الموصل، وبعث بسلسلة تهديدات،
وقال لهم ليس بيننا وبينكم إلا السيف والرماح، وهم قالوا له لا تعاودنا بالرسل والتهديدات، وإن أتانا منكم رسول سنعيده إليكم جثة بلا رأس فتفرسل ولا تخطئ ولا يفلح الساحر حيث أتى. الناس دول مش بعيد عندنا على فكرة، ونادى الشاحر معاه مدافع وكان معاه أسلحة كبيرة، لكن الناس دول استنسكوا بدينهم وما خافوش منه. واحنا قلنا العز في كانة العبيد ومن عرض العبيد أذله الله. طبعا نادر شاه حاصر الموصل حصارا شديدا وقصفها بالمدفعية وفتح بعض الثغرات، لكن صمود أهل المدينة ولكن استمساكهم بعقيدتهم وشجاعتهم جعلته يدرك أنه يستحيل عليه أن يقتحم هذه المدينة، فانسحب في أكتوبر 22 أكتوبر سنة 1743، وطلب العراق بأسره بفضل الله بعدما انتصر أهل الموصل عليه. وأيضا يا أخواني وأخواتي، نادر شاه انقض عليه جنده فقتلوه شر قتلة سنة 1750. طبعا حضراتكم يعني كل ما قرأناه في هذا التاريخ حتجده بينسحب وبينطبق على الشرذمة الحاكمة الآن. يعني لعلك تدرك وتعلم جيدا أن هؤلاء يتشبهون بأجدادهم الخمينية والسبائية الموجودون الآن، لا يفعلون إلا شيئا واحدا، يعيدون سيرة أسلافهم. وهم نفسهم أنه يعني لو ترك لهم الحمل على الغارب ولم تكن هناك دول قوية سوف يحملون لبن سلطانهم إلى مكة والمدينة. هو مش فاهم الخرافات بتاعهم. قال إن طوائف الشيعة يترقبون من شيء وآخر أن يوما قريبا آتي يفتح الله لهم تلك الأراضي المقدسة مرة أخرى ليدخلوها آمنين مطمئنين، فيطوفوا ببيت ربهم ويؤدوا مناسكهم ويزوروا قبور سادتهم ومشايخهم، وليكون هناك سلطان جائر يتجاوز عليهم بهتك أعراضهم وذهاب حرمة إسلامهم وسفك دمائهم المحقونة ونهب أموالهم المحطامة ظلما وعدوانا. حقق الله تعالى أملنا. يا أخي قطع الله رقبتك. وفي عبدان في 17 مارس 1979 محمد مهدي صديقي في احتفال بالجمهورية غير الإسلامية لما ألقى خطبة سجلت باللغتين العربية والفارسية، قال أصرح يا إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن مكة المكرمة حرم الله الآمن يحتلها شرذمة أشد من اليهود. وقال إن ثورته سينتقل إن ثورته سينتقلون به من القدس إلى مكة المكرمة وإلى أفغانستان وإلى مختلف البلاد. يعني هذا الكلام موجود في كتاب وجاء دور المجوس. فلابد أن نستفيد ولابد أن نعلم أن هؤلاء لن يسكتوا بحال من الأحوال إلا إذا حققوا ما أرادوا أو رأوا الشجعان والمغاوير والصنابيل والأشاوس من المسلمين يقفون أمامهم. كمان وطبعا حضرتك عارف اللي فيلق بدر الصخري الإيراني اللي موجود النهاردة في العراق وبعضه موجود في سوريا وبعضه موجود في اليمن هو السبب في هذه الدماء التي يعني روت الأرض من دماء المسلمين. ماشي. وإن واحد منهم يعني اللي هو سليمان النجفي قال إن قتال التكفيريين والوهابيين النواصب أبناء العام من هو إحنا يعني سيمهد الطريق لنا غدا إلى مكة والمدينة المغتصبة لتحرير قبور أجدادنا هناك ورفع الأنجاس عن جواره. طبعا يقصد بالأنجاس يقصد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فدي في بروتوكولات حكماء صفيون. وطبعا العقلية الفارسية محكومة بحكمة قديمة تقول ليس العاقل من يميز الخير من الشر، بل العاقل من يعرف خير الشرين. العاقل من يعرف خير الشرين. دي العقلية المجوسية، دي العقلية الفارسية. وطبعا الخميني كان قد أعلن هو الآخر أنه لن يسكت حتى تدخل ثورته إلى كل البلدان ويحرك كل البلدان كما يقول. وانتم عارفين أن الضحايا كانوا 1,000,000 في الحرب العراقية الإيرانية حرب 8 سنوات، ويقال أنه عدد القتلى من السنة الشيعة وصل 4 ملايين. وطبعا زي ما حضرتك شايف دلوقتي أنه اللي حصل في العراق وفي قتلى أهل السنة والجماعة عشان التغيير الديمغرافي واللي حصل في سوريا القفز منه انقاص عدد العرب من السنة والشيعة من السنة أكثر،
مقابل الزيادة المدهشة والسريعة للوجود العجمي. الجماعة دلوقتي الإيرانيين بيأخذوا الجنسية العراقية على طبق من ذهب، بيأخذوا الجنسية السورية على طبق من ذهب، بيأخذوا الجنسية اليمنية على طبق من ذهب. لماذا؟ لأنه كل اللي بيحصل إن الجماعة اللي هم السبائية تحكموا في مفاصل الإيه؟ في مفاصل الدولة وفي مفاصل البلاد. وده ما حضرتك شايف إن هم أخطر من اليهود وأخطر من النصارى علينا، وهم الذين أعانوا الأمريكان على دخول بلادنا، وهم الذين أعانوا الأمريكان على أفغانستان وأعانوها على العراق. ولولا هذه المساعدات التي قاموا بها ما كان للأمريكان أن يدخلوا بحال من الأحوال إلى بلادنا ولا إلى أراضينا. دي كانت الحلقة التي يعني وعدت بها، وهي حلقة الوحشية التاريخية. إن شاء الله رب العالمين بإذن الله هيكون معنا أخوانا سلسلة جديدة، ربما يكون بكرة يعني حلقة عادية، وبعد كده بإذن الله من يوم الأربعاء يكون معنا سلسلة جديدة. والسلسلة الجديدة هتكون سلسلة عقدية تاريخية. هذه السلسلة سنتحدث فيها عن شخصية ينطبق على العالم ومن ادعى أنه هذه الشخصية. هيكون في إعلان لها إن شاء الله رب العالمين، فتعرفوها عما قريب. نسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. لو في حد إخواننا عنده أي أسئلة تفضلوا حضراتكم. لو في حد إخواننا عنده أي أسئلة تفضل. اللي هي رانيا العسال مش كده؟ رانيا العسال تقصدها؟ تقصد رانيا العسال؟ رانيا العسال. رانيا العسال دي واحدة الظاهر عجبها المتعة ولا حاجة، ماشي الظاهر كده يعني من اللي سمعته وشفته، واحدة كده يعني شكلها كده ملهاش حاكل، يعني مش عاجبها ان هي مش عاجبها يعني ان هي تكون مسلمة يعني، تمام، فعمالة رايحة تنصر هؤلاء على المسلمين، ماشي، تنصر هؤلاء على المسلمين. فطبعا هم كفر من المسلمين، ما فيش حد شيعي مسلم اصلا، يعني دول تبعية، دول لا علاقة لهم بالشيعة لا من قريب ولا من بعيد. اخوانا اللي حيبقى شيعي سيقول بما نقوله نحن من اكرام اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، ومن اكرام يعني الصحابة، لأن كما قلنا كما قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، نحن شيعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ماشي خلاص، مفيش حد تاني هو الشيعة. والشيعة اللي كانوا على عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بنفس الكلام اللي قاله كثير من عمائمهم، قالوا إنه لا كان في ولاية ولا كان في علم بالغيب ولا 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 كان في أي حاجة دي خالص. فإحنا نقول انه نحن شيعة اهل البيت. هي مش عاجبها الكلام، هي راحت لهم بقى ان هم السبعية، زي ما تقول بقى الايه يعني برضو الكار بيحكم، يعني ساعات بتبقى تعرف شعر رقاصة، بس يعني عايز الشعر رقاصة بيلبس حجاب مثلا يعني، فما فيش احسن من ان هي تكون سبعية، هتروح ترقص في الفتيات وفي الحوزات وكله باسم اهل البيت، تمام، وكله على احكام اهل البيت وكله في سبيل اهل البيت، تمام. والظاهر ان موضوع المتعة عجبها، فهو في كده مش النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان في نساء زواقات، المرأة اللي هي ما بيعجبهاش ايه، اللي هي ما بيعجبهاش الرجل الواحد، فتقوم تطلب الطلاق عشان تقدر تتنقل من رجل الى رجل، فانتوا عارفين بقى الزواقات دول، ماشي،
بعدين الايه الزواقات بهذه الايه بهذه الكيفيه اللي بيحبوا المتعه بشكل او باخر، فالظاهر يعني ان هو عجبها المتعه باي شكل من الاشكال يعني. ماشي الحال، ربنا كريم. نشوف في أسئلة ثانية. نريد حلقة على التنظيم الإسلامي للمسلمين بعد فتح بلاد فارس. حاضر، بس احنا قلنا حاجة عن الكوفة يعني هي فيها بشارة على أستاذ نصار، هي فيها بشارة. تمام، ربنا يرضيك يا أستاذ أبو ليلى الحازم، حزاك الله خير. الحشاشون تعادوا قطز من المريض كريم جلود بعد ان جنوهم من القلعه بيبص بحكم حتى خانوه. بص يا حبيبي، موضوع الحشاشين دول اللي حصل انه السلطان قطز هو اللي بدا المساله ديت، وبعد كده بيبص بدا الامر هو الاخر. هم وجدوا انه جماعه الحشاشين اصبحوا شجن في ظهر المسلمين وفي حقهم وشوكه في خلقهم، فبدا المماليك يفسدون القاده والجيش والفرسان حتى ياثروا هؤلاء، وتحكم فيهم الجماعه المماليك. فقالوا تعينوا فلان ولا تعينوا فلان، يعني تخلي فلان رئيسكم وتخلي علان هو الزعيم بتاعكم وهكذا. فأمن المسلمون جانبهم لحد ما جاءت الدولة العثمانية في الأخير، وهي التي فرض عليهم قضاء كاملا وقضت عليهم قضاء تاما. والله تعالى على واحد. لأن هم انتظروا بعد كده لحد الإيه؟ لحد الدولة العثمانية ما كانت موجودة، كانت بقاياهم يعني. طبعا هم الآن يعني ذابوا في مع الجماعه الايرانيين ومع الجماعه الدروز، جماعه الدروز اللي داخلين عمالين يشتمونا وعمالين يشتموا في الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اخي ما تروح تلموا نفسكم وتروحوا تسلموا وبعد كده تكلموا. احنا بنتكلم في عقيدتكم من كلامكم انتم ومن افعالكم انتم. تمام؟ فما تقولش بقى ايه تتطاولوا على اسيادكم، وحاجه غريبه قوي يعني الفاظ رقيقه كده واشكال نعم بها لربنا سبحانه وتعالى. المرض التي انا مش شايف على وجهك نور محمد، طب انا شايف على وجهك ووجه امك نور ابليس. حاجه غريبه والله العظيم، حاجه عجيبه. نور ابليس انتم مرمرين كده، واخد بالك؟ يبقى الواحد منهم خلاص يعني شبه شبه الديب الديوس وعمال يتكلم على الاسياد. يقول لك انتوا بترقعوا كده، لا الترقيع ده اختك وامك عملوه نتيجة المتعة الكتير عشان تتجوز جواز العفيفة المسلمة. ما هو مفيش كلام محترم معاكم أبدا. خلاص؟ لما واحد يجي يقول لك إيه؟ محمود سعد أشرف منك. أه صح، أمك قالت كده على فكرة لما تمتع بيه. مفيش حد فيكم ليه عندي كلام بالأدب أبدا. كلام الأدب للمؤدبين والمحترمين. لما واحد يسب أم المؤمنين عائشة، واحد يسب أبا بكر وعمر ويسب عثمان ويسب أمهات المؤمنين. وعندنا فطر عليه وكلمه بالألم، مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى خاطب اليهود فقال كمثل الحمار يحمل أسفار، خاطب اللي باع دينه، فماذا قال الله تبارك وتعالى؟ فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلبس. فما ينفعش دول حد يكلمهم بالأدب من قريب او من بعيد. وانا ما بداريش، ما عنديش، انا ما بداريش في الموضوع ده خالص. ما يبقاش واحد خنزير وجاي يخطب عن النظافه، ما يبقاش طالع من المجاري وجاي يقول ريحتكم وحشه، ما يبقاش جاي ثعلب من جحر ماشي ويقول اخلاقكم سيئه ولا تعرفون الوفاء، ما يبقاش كلب جاي لعاب نجف ويتكلم ان احنا مظهرنا مش كويس. روحوا نظفوا نفسكم وروحوا اسلموا الاول، اسلموا الاول وادخلوا في دين الله وبعد كده تتكلموا وتحبوا اخوكم. لكن يجيك واحد امه واخته من طفولتها تفخر وبعد كده تتخذ للمتعه وانت ما انتش عارف مين امك ولا مش عارف مين ابوك، انت عارف امك لكن مش عارف مين ابوك، وجاي تتكلم على اسيادك يا نجس يا ابن النجس. لا اله الا الله. يروح يجيب امه من الحسينيه ولا يجيب اخته من الحسينيه ويشوفها مع مين، وبعد كده يتكلموا بالادب. يتطاولوا على اسيادهم.
هل رامي العسال دي ينفع ان هي خلاص؟ هل رامي العسال دي ينفع ان هي تكون رافضيه او شيعيه من غير ما تؤمن بالمتعه؟ مستحيل. ليس منا من لم يؤمن براجعتنا ومن لم يقل بايه؟ بمتعتنا. ده شرط. لازم تتنزه عن عرضك وطهارتك وشرفك وعقلك ومالك. وبعد كده تبقي للمنظر ده. ماشي الحال؟ لان هذه العقيده تقول بهذا. شوف الراجل الراهب والراجل الحبر ماذا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه في رحله بحثي عن الحق؟ قال له انك لن تكون على ديننا حتى ينالك نصيبك من غضب الله. وانا بقول لك بقى لن تكون سبائيا حتى ينالك نصيبك من غضب الله ومن الدياسة ومن العمر ومن الكفر. الأربعة دول دياسة وعمر وكفر وغضب ربنا سبحانه وتعالى عليك وعلى كل من أنت على شاكلته. ماشي يا اخوانا؟ فعلشان بقى ايه؟ خلاص ما حدش يتكلم معانا كتير، واي واحد منهم هيفتح بقه ما فيش عندي غير كده. انا مش هنقعد نفادك ناس وبعد كده تقولوا لي اصل عوام الشيعه ومش عوام الشيعه. عوام الشيعه مين؟ مين عوام الشيعه؟ مين عوام الشيعه؟ مش عوام الشيعه دول اللي ماسكين السلاح على اخوانكم في سوريا؟ مش عوام الشيعه دول اللي ماسكين السلاح على اخوانكم في الاردن؟ مش عوام الشيعه دول اللي ماسكين السلاح على اخوانكم في اليمن؟ مش عوام الشيعه دول اللي بيدفعوا الفلوس علشان قدر تجهز بها الجيوش الايرانيه اللي بتذهب الى البلاد الاسلاميه عشان تخربها؟ ما هم دول يا اخوانا. ما هم دول. مش دول اللي الناس من المغرب ومن مصر ومن الجزائر يشتغلوا عندهم في المناطق الشرقيه فيقولوا يا تبقى شيعي يا اما تروح هنخلي عليك رئيس ثاني. واحنا هنسكت عن الحاجات دي لحد امتى؟ ماشي؟ وبعدين يقول لك الشيء المتشيع تلج راسه. لا لا بقى نيل على عينك. قال المتشيع تلج راسك. قال المتشيع قول لا يعني والله لا اصلح نعلم في قدرك اصلا. تلج راسك جاتك القرف. تروح تعلمه تتكلمه ازاي الاول. ده مرضى نفسيين تحس ان عندهم تبول ليلي وتبول لا ارادي. تمام؟ وجايين في الاخر ايه؟ يتكلموا معاك. تخش على قناه واحد فيهم ان مثلا تسمع مثلا درس عن الصيام، تسمع درس عن الصلاه، تسمع درس عن القران، تسمع درس عن التاريخ الاسلامي، لا كله السبب مش عارف مين، الرد على مين، عائشه كذا، ابو بكر كذا، عمر كذا. اللي ما فيش حاجه عدل، ما فيش والله العظيم ما في حاجه عدل ابدا ابدا ابدا. وبعد كده تخش القنوات بتاعتهم عامله زي المراحيض. المراحيض السبائية أنا بسميها كده. قنواتهم والله مراحيض سبائية كلها. عايز تخش تشد التليفون. عارفين دول المراحيض العامة اللي بتبقى ريحة المشاجر طالعة منها وريحة البراز تفوح منها وكل واحد منهم عامل زي الحمار اللي عنده إسهال منين ما يقف ينهى ويعملها على نفسه. والراضي بهذا راض برجيع الحمار وراض بنهيقه. لكن تعمل إيه؟ ما في ناس بتاكل لحم الخنزير، ففي ناس بتحبه. وما على العنبر الفواحي من حرجه ان مات من شمه السبئي والجعل والفار. وما على العنبر الفواحي من حرج ان مات من شمه السبئي والجعل والفار. يحكم القرف. اتعمل اتعمل يا جماعه الخير. كل الجماعه اللي هم بيساندوا الجماعه الروافض عندنا بيتعمل فيهم اللي بيساند السبائيه بيتعمل فيهم بلاغات يا جماعه الخير. بيتعمل فيهم بلاغات وبيرفع عليهم قضايا والمقاطع اللي بتتعمل دي بتروح للدوله. والدوله بتتصرف معاهم بشكل او باخر. تمام؟ بس طبعا الدوله زي ما حضراتكم عارفين بتتحرك باطر قانونيه وبتتحرك بشكل معين. فمفيش حد منهم هيظهر. مفيش حد منهم هيكون على هذه الشاكله ومحدش منهم هيايه؟ هيكمل يعني. هنكمل الفتوحات يا عم الشيخ بس مش عايز اقولها معارك دائمه. فاحنا هناخد كده سلسله تاريخيه عقديه وبعد كده نرجع للفتوحات ان شاء الله رب العالمين. ماشي؟
انا رديت عليك يا صنفي.
طيب اخوانا ان شاء الله نشوفكم بكره باذن الله رب العالمين في سلسله اخرى او في حلقه اخرى، وباذن الله السلسله هنبداها يوم الاربعاء القادم، هتنزل السلسله عند حضراتكم، هيكون في اعلان عنها باذن الله. وانا مجهز لكم مفاجاه كده ايه مبهجه، ماشي؟ والله العظيم منزل لكم كده ماشي مفاجاه مبهجه، هتضحكوا ضحك عليها، هتبقى حكايه، تمام؟ هتبقى حكايه ستثير بها الركبان في اليوتيوب. بس عايز بقى لما المفاجاه دي تجيلكم تنشروها في كل حته، تمام؟ تنشروها في كل مكان، حاجه كده ابداع، ماشي؟ ابداع عجيب كده، خلاص؟ وهتسعدوا بيها جدا 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 جدا، وهتشفي صدور ناس كتير قوي من الشماته في محمد صادق عليه رحمه الله. ماشي؟ باذن الله هتشفي الصدور كده باذن الله من الناس اللي شمتت في اخونا محمد صادق. ابشروا كده، وانا عايز بس اول ما يعني المقطع ده ينزل، ها؟ عايزكم المقطع يطير كده. عايز يبقى فيه مش مليون مشاهدة، 10 مليون 20 مليون كده يعني. ماشي يا جماعة الخير، نشوفكم على خير إن شاء الله بكرة. أسأل الله لي لكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.